الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من باب عرف عقيدتك معرفة طريقة السلف رضوان الله عليهم في التعامل مع أهل البدع والأهواء، لأن البدع تسيء إلى صاحبها وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسلف رضوان الله عليهم اتفقوا على التحذير من البدع والمحدثات وطريقة التعامل معهم بالهجر، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرقك، وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود ويحسن بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فمن هذه الأدلة وغيرها في الباب علم أن طريقة أهل السنة والجماعة في كل عصر وزمان التحذير من أهل الأهواء والبعد عنهم وعدم التأثر أو الاغترار بهم، حتى أنهم عرفوا السني من البدعي بمجالسة المبتدعين أو بمجالسة السنيين. وكانت القاعدة عندهم: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أصول البدع، فقال: افترقت اليهود والنصارى على قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقال يوسف بن أصباط: وصول البدع 4: الجهمية والرافضة والمرجئة والخوارج، ثم تعود بقية الفرق إلى هذه الفرق الأم التي أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا سبب الفرقة في الأمة واختلاف في الأمة والتنافر والتنازع وغير ذلك لوجدناه أن مصدره البدع وأهل البدع الذين تركوا الكتاب والسنة إما كليا أو جزئيا، والله المستعان. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. البدعة خطيرة، ومعنى حجب التوبة إلى يوفق لها، كما قال الإمام أحمد وغيره. ومع ذلك أبقى الله عز وجل لهذه الأمة طائفة منصورة وفرقة ناجية حتى لا يتغير الدين، وتذهب معالمه، ويذهب خيره، كما حصل لليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والحديث رواه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاوية رضي الله عنه وثوبان والمغيرة وجابر عبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فعليك أيها المسلم بملازمة طريق أهل السنة في أقوالهم في أفعالهم في معتقداتهم، فإن صلاح الظاهر بصلاح الباطن، وصلاح العمل بصلاح العقيدة، وفساد الظاهر بفساد الباطن، وفساد العمل بفساد العقيدة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر ابتداء إلى القلب الذي به الصلاح، ثم إلى العمل، إن وافق الكتاب والسنة فذاك، وإن خالف الكتاب والسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن طريقة أهل السنة أيضا في هذا الباب أن البدعة بدعتان: بدعة مكفرة أصحابها ليسوا من أهل الإسلام في سرد ولا ورد، بل هم منافقون يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر والإجرام. ومن أشهر هذه البدع الباطنية والرافضة، الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي آل بيته حتى ألهوه وادعوا له العصمة، وبعضهم ادعى له الرجعة، وزعموا أن القرآن ناقص، وفسروه بتفاسير تخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، والجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر، والليل والنهار، قالوا الحسن والحسين، وهكذا من هذه التفسيرات التي لا تنطلي إلا على من كان على شاكلتهم وعقيدتهم الزائفة. ومنها كذلك عباد القبور من الصوفية الذين يدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويفعلون لها الأفعال الشركية التي كان يفعلها المشركون لأنصابهم وأوثانهم. وهذا أمر غير منكر، لا ينكره إلا جاهل بالعقيدة الصحيحة، وإلا فما يحدث في شعب هود هو الوثنية التي كانت تحدث عند هبل واللات والعزى ومناه، يدعونه من دون الله وينذرون له من دون الله، ويشدون الرحال إلى قبره، ويفعلون ما لا يفعل إلا عند بيت الله الحرام. وغيره من القبور أطم وأعظم، فربما يزور قبر البدوي في مصر أكثر من 12 مليونا، ويزور مراقد آل البيت في العراق ملايين المليونة. فمثل هؤلاء عباد القبور ليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد، لأنهم ما حققوا لا إله إلا الله ولا استقاموا عليها. ومنهم أيضا الجهمية الذين يزعمون أن الله عز وجل لا أسماء له ولا صفات، فيقول أحدهم بأن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت ولا غير ذلك، ويزعمون أن القرآن مخلوق، ويزعمون أن الجنة والنار غير موجودة الآن، وأنهما تفنيان وتبيدان، إلى غير ذلك من الأقوال البائرة. ومن سلك مسلكهم صار على طريقهم، والنوع الثاني البدعة المفسقة. ومعنى المفسقة أنها غير مخرجة من الإسلام. وكثير من الناس حين يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة يزعمون أن أهل السنة يحكمون على المسلمين بالنار. لا، إنما معنى الحديث أنها مستحقة للنار، ومع ذلك قد يرحمهم الله وقد يعذبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه البدع متوافرة، هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلى 72 فرقة. هذه هي البدع المفسقة، منهم المرجئة والخوارج وبدعة الحزبية وبدعة القدرية، ما لم ينكروا علم الله سبحانه وتعالى، فإن من أنكر علم الله كفر، كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره من المتقدمين. إذن عباد الله، علينا أن نكون على حذر من البدع والأهواء المخالفة لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلينا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم إن رمنا أقصر الطرق المؤدية إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وفي هذا الزمان نشطت الحزبية المفرقة لصفوف المسلمين، فعلى المسلمين أن يكونوا في بعد عنها وأن يلتزموا طريق السلف. جماعة واحدة، هو سماكم المسلمين، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يجوز لنا أن نذهب مع فلان ولا مع علان، ولا أن نتعصب لفلان ولا لعلان، إنما يكون تعصبنا وذهابنا مع الكتاب والسنة حيث حلت وحيث ذهبت.